بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. حياكم الله وبياكم أيها الأخوة الكرام في هذه الدورة العلمية المباركة التي نحاول من خلالها شرح القسم الأول من أقسام علوم البلاغة الثلاثة، فن المعاني، من خلال كتاب الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. والعادة أن نقدم بين يدي الدرس مقدمة نذكر فيها تاريخ هذا الفن وموضوعه وواضعه أو الكتب المؤلفة فيه وفائدة تعلمه، لكن ربما يضيق المقام ووقت الدورة قصير، لكن قلت ربما يضيق المقام عن ذكر هذه المقدمات وقد ذكرتها في مجالس سلفت فيمكن الرجوع إليها، وسأذكر إن شاء الله ما لا بد منه بين يدي الباب. فأقول وبالله التوفيق، علم البلاغة أيها الإخوة هو علم من علوم اللغة العربية التي يحترز بها عن الخلل في كلام عربي لفظا أو كتابة، وهذه العلوم هي 12 علما. علم البلاغة أحدها، أو علوم البلاغة وهي علم المعاني وعلم البيان، وعلم البديع هو ذيل لتلك العلوم، هو ذيل لذينك العلمين لا قسم برأسه. فإذا هذه العلوم التي يحترز بها عن الخلل في كلام عربي لفظا أو كتابة، كما قلت هي 12 علما. آكدها وأهمها في ذلك الاحتراز المقصود 4 علوم، هي علم متن اللغة، العلم بمفردات اللغة، وعلم التصريف، وعلم النحو، وعلم البيان. علم البيان إذا أطلق هو هذا الفن، أحيانا يطلقون عليه علم البيان، يقصدون به علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. فهذه العلوم الأربعة هي آكد تلك العلوم. اثنان منها يرجعان إلى المفردات، واثنان منها يرجعان إلى التركيب. فعلم متن اللغة يرجع إلى المفردات، فمرجعه إلى مادة المفرد، إلى مادة المفردة وهيئتها. ما معنى هذه الكلمة؟ هذا علم متن اللغة، فترجع إلى المعاجم، إلى معاجم اللغة فتعرف معنى هذه الكلمة. إذن هو مجاله في المفردات فقط لا في التراكيب. أفهمتم؟ يبحث في المفردات عن هيئتها ومادتها، عن معناها. وعلم التصريف يبحث كذلك في المفردات، يبحث في صورة الألفاظ وهيئتها. وأما علم متن اللغة فيبحث في المادة، يبحث في المادة في المعنى. وعلم التصريف يبحث في الصورة، ما وزن هذه الكلمة، هل هي حسب يحسب أو حسب يحسب. أفهمتم؟ ورث يرث وهكذا. فهذان العلمان يبحثان في المفردات لا في التراكيب، أما أحدهما فيهتم بالجوهر والمادة، وأما أحدهما فيهتم بالهيئة والصورة. أفهمت؟ وثمة علمان آخران يبحثان في التراكيب، وهما علم النحو وعلم البلاغة الذي بين أيديكم اليوم. فعلم النحو يبحث هو مجاله النظر فيه في إعراب مركبات وتأديتها لمعناها الأصلي. إذا أردت أنت أن تركب جملة كيف تركبها؟ أتقول ضرب زيد عمرا، أو تقول ضرب زيد، وهكذا. فعلم النحو يبحث في المركبات لا في المفردات. زيد مثلا النحوي لا يحكم عليه بشيء لأنه ليس كلاما عند النحاة، ولا يقول النحاة في مقدمات كتبهم كلامنا لفظ مفيد. فالنحاة لا يبحثون إلا في الكلام المفيد، لا يبحثون في المفردة مستقلة، مفهوم؟ وإنما مجالهم التراكيب، مجالهم إعراب هذه المركبات وتأديتها لمعانيها الأصلية. العلم الرابع الذي يهتم بالمركبات هو علمكم اليوم، هو علم المعاني وعلم البيان. يبحثان في المركبات من جهة إفادتها لمعاني متغايرة، لمعاني مغايرة لمعناها الأصلي، أو من جهة تأديتها لذلك المعنى بطرق مختلفة في الإيضاح. فالبلاط إذا تبحث في المركبات لا في المفردات، أفهمتم؟ هذه توضئة بسيطة قدمتها بين يدي الدرس. فإذا هذه العلوم الأربعة هي أس ذلك الاحتراس المقصود، وثمة علوم أخرى ربما ذكرناها في مجالس سلفت. النقطة الثانية أو المقدمة الثانية هي أن المتكلم أيها الإخوة، المتكلم يقصد من كلامه هدفا وغاية، وهو يريد أن يعبر عن من قدح في ذهنه واشتمل عليه فؤاده، يريد إيصاله إلى السامع. لكن لكي توصله إلى السامع لا بد من معرفة اللغة، لا بد من معرفة المفردات التي ستخاطب بها السامعة وكيفيات تراكيبها، فهمتم؟ نعم، نحن قلنا بأن علم المعاني والبيان يبحث في المركبات، ذلك في المحصلة. لكن قبل البحث في المركبات لا بد أن تمر بطريق سنذكرها إن شاء الله في شروط فصاحة المفرد وفي شروط فصاحة الكلام. قلت إذن لكي توصل هذا المعنى إلى أفهام السامعين لا بد من معرفة مفردات لغاتهم وكيفيات تراكيبها بأسلوب سهل وواضح، وأن تراعي فيه حال السامع، أليس كذلك؟ إذا أردت أن تتكلم لا بد أن تحاول هذه الأشياء كلها. ذلك ما وضعت له الفصاحة والبلاغ، أن يكون كلامك مطابقا لحال السامع بأسلوب سهل وواضح، ذلك ما وضعت له الفصاحة والبلاغ. وضعت له الفصاحة والبلاغة باعتبار وضعهما العام الأصلي. ولما كانت الفصاحة كالجزء للبلاغة أو كالشرط للبلاغة، قدم أصحاب الفن مبحث الفصاحة على مبحث البلاغة كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى، فهمتم؟ فبدأوا بالحديث عن الفصاحة، عن مجالها، ثم ذنوا بذكر الحديث عن البلاغة وعن النسبة بين الفصاحة والبلاغ، ثم ذلذوا بذكر مرجع البلاغة ووجه انحصار البلاغة في هذين الفنين، أفهمتم قصدي؟ قلت بأن علماء هذا الفن درجوا على تقديم الحديث عن الفصاحة قبل البلاغ، لأن الفصاحة كما سيتبين لكم جزء من البلاغة أو شرط في البلاغ، على خلاف في النسبة بينهما. هل النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي أو تباين؟ ذلك ما سأذكره فيما يستقبل إن شاء الله. فقدموا الحديث عن الفصاحة ثم ذنوا بذكر الحديث عن البلاغ، ثم أجابوا على سؤال مهم وهو: ما وجه انحصار البلاغة في هذين الفنين؟ لما لا نذكر في كتب البلاغة نحو صرف وعلم المعاجم، لما لا نذكر هذه علوم كلها في فن البلاغة؟ لما يكون فن البلاغة محصورا في هذين الفنين، أي في علم المعاني وعلم البيان؟ علم البديع هو قسم، هو ذيل لهذين العلمين، لا يذكرونه قسما برأسه. إذن هذا سؤال ثالث سنجيب عنه إن شاء الله تعالى فيما يستقبل. الآن ينبغي أن نشرع بعد هذه التوطئة البسيطة المختصرة حسب ما يسمح به الوقت والحال، ينبغي أن نبدأ بمقدمة الشيخ رحمه الله تعالى لكي نصل إلى لب المتن. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد، أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء، فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان. الشيخ رحمه الله تعالى بدأ كتابه هذا بحمد الله سبحانه وتعالى. الشيخ مؤلف هذا الفن أشرت إليه هو عبد الرحمن الأخضري رحمه الله، وله مؤلفات نافعة، له مختصره في المنطق المعروف بالسلم المرونق الذي بدأه بقوله: الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، وختمه وقال في خاتمته: ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، لا سيما في عاشر القرون للجهل والفساد والفتون. ألفه وهو ابن 21 سنة. وله هذا المؤلف في البلاغة، وله مؤلف في الفلك، وله مختصر في الفقه المالكي في فقه الصلاة، مختصر نافع، نعم، وكثير انتشار عندنا بكتاب الأخضري. إذن بدأ كتابه هذا بحمد الله ابتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. الكلام في الحمد وفي النسبة بينه وبين الشكر كلام طويل، لا وموجود في الكتب لا نطيل الحديث به. قال: الحمد لله البديع الهادي. البديع معناه المبدع للشيء على غير مثال سابق، بديع فعيل بمعنى فاعل. الحمد لله البديع الهادي، والهادي يطلق على الدال على الطريق الموصلة إلى المطلوب. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيعي، المهيع الطريق، إلى بيان مهيعي الرشادي، أمد أرباب النهى. أمد معناه أعطى، الإمداد والإعطاء. أرباب جمع رب، والرب في اللغة له معان ثلاثة. أمد أرباب النهى جمع نهية وهي العقل، أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان، رسم معناه أثبت، شمس البيان، والبيان المنطق الفصيح المعرب عما في القلب. أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء. ولاحظوا أن في هذين البيتين براعة استهلال. الحمد لله البديع، فذكر البديع في البيت الأول، وذكر في البيت الثاني قوله، ذكر في البيت الأول الحمد لله البديع الهادي إلى بياني، فذكر البديع والبيان في البيت الأول. هذه براعة استهلال، أن تقدم بين يدي المطلوب ما يشير إلى مضمونه. قال: فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان، من رأوا بعين البصيرة معجزة القرآن. والمعجزة كما تعلمون هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، واضحة بساطع البرهان، وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار. المطالع جمع مطلع محل الطلوع، والأنوار جمع نور وهو الذي تظهر به الأشياء، والمراد به هنا العلم إذ به تظهر المعلومات. قال: وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار، جمع سر وهو المعنى الخفي. فنزهوا القلوب في رياضه وأوردوا الفكرة على حياضه. الشيخ هنا يشبه معاني القرآن الكريم بالرياض. قال: فنزهوا القلوب في رياضه وأوردوا الفكرة على حياضه، ثم ذنى بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صلاة الله ما ترنما حاد يسوق العيس في أرض الحمى. ثم صلاة الله هنا أفرد الصلاة عن السلام، قال ثم الصلاة، ما ذكر الصلاة والسلام، لأن التحقيق أنه لا كراهة في إفراد السلام عن الصلاة ولا في إفراد الصلاة عن السلام. وأما قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الواو هنا لا تقتضي الجمع. نعم. قال: وهذه مسألة تبحث في 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 موضعها. نعم. قال: ثم صلاة الله ما ترنما حاد يسوق العيسى في أرض الحمى، معناه صلاة الله لا تنقطع. ما ترنما حاد أي مدة ترنم حاد يسوق العيسى، معناه يسوق العيسى جمع عيساء الناقة، إلى أرض الحمى معناه إلى مكة، لأن ذهاب الناس إلى الحج أو إلى تلك البقعة المشرفة لا ينقطع أبدا الآبدين. قال: ثم صلاة الله ما ترنما حاد أي مدة ترنم الحادي، الحادي هو سائق الإبل. نعم. حاد يسوق العيسى في أرض الحمى أي في أرض الحجاز، وتعرف بالحمى لأنها لمنع الكفار من الإقامة بها. قال: ثم صلاة الله ما ترنما حاد يسوق العيسى في أرض الحمى على نبي اصطفاه الهادي صلى الله عليه وسلم، أجل كل ناطق بالضاد. يقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أجل من نطق بالضاد، ولعله في هذا يشير إلى حديث، هذا الحديث تكلم في صحته: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. وهذا الحديث كما يقول أهل التحقيق لا يصح. نعم. وأما المعنى فصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح الفصحاء، هذا المعنى صحيح. نعم. محمد سيد خلق الله، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواه، معناه كثير التأوه من خشية الله، وقد وصف الله بذلك إبراهيم فقال: إن إبراهيم لأواه حليم. نعم. ثم ثلث بذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق، ثم أبي عمرو إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدين، يقصد علي رضي الله تعالى عنه، ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة. الفرصة والإعطاء. نعم. قال: ما عكف القلب على القرآن، أي مدة عكوف القلب على القرآن. والشيخ رحمه الله تعالى يبين إلى أن هذا العلم هو إلى أن هذا العلم أساس في فهم معاني كلام الله، وقد صرح بذلك غير ما واحد، بأنه لا يشم رائحة القرآن إلا من برع في فنين، أي في علم المعاني وعلم البيان. ولزمخشري في ذلك كلام طويل. نعم. ذكرناه في غير هذا الموطن، قال: ما عكف القلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان. هذا وإن درر البيان وغرر المديع وغرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجب، لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللباب. الشيخ في هذا البيت الأخير يشير إلى فائدة تعلم هذا العلم، أو يشير إلى فائدة تعلم هذا العلم، قال: لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللباب، لباب كل شيء خالصه. وقال هو جعلها كالروح للمعرب من الكلمات، لأنها توصل إلى معرفة المزايا الزائدة على أصل المعنى. نعم. ثم ذكر سبب نظمه لهذا المتن، قال: وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب، فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد. وهكذا رجزه مهذب ومنقح. قال: ملتقطا من درر التلخيص جواهرا بديعة التلخيص أو بديعة التخليص. يشير إلى أن هذا الكتاب إلى أن أصل هذا الكتاب هو كتاب التلخيص للإمام القزويني خطيب دمشق، متوفى سنة 39 و700. ذلك أن الإمام القزويني أيها الإخوة باختصار لخص في كتابه التلخيص القسمة الثالثة من مفتاح العلوم للسكاكي رحمه الله. السكاكي جمع كتابا سماه مفتاح العلوم وقسمه إلى ثلاثة أقسام. قسم منه، القسم الأول في النحو وفي الصرف وفي الاشتقاق، والقسم الثاني في العروض وفي القوافي ونحو ذلك، القسم الثالث في علم البلاغة. فجاء القزويني فلخص في القسم الثالث، فلخص قصدي لخص القسم الثالثة من مفتاح العلوم وأسماه التلخيص، ووضع عليه كتابا كالشرح له سماه الإيضاح. لكن شيخ هذا الفني الذي إليه المنتهى فيه هو الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى، هو شيخ هذا الفني، ألف فيه كتابين: كتاب أسرار البلاغة وكتاب دلائل الإعجاز، أحدهما في فن المعاني والثاني في فن البيان، ثم توالى الناس بعده. لكنه علم ما نضج وما احترق كما يقولون، لأنه نشأ بعد أن تراجعت العلوم، فما أخذ وقته الكافية في النضج والاحتراق، لأن العلوم كما يقولون على ذات أقسام: علم نضج واحترق، وعلم نضج ولم يحترق، وعلم ما نضج وما احترق، كعلم بلاغة الذي بين أيديك. إذن هو قال ملتقطا من درر التلخيص، فهو حاول، هو هنا ما ادعى أنه نظم هذا العلم. السيوطي رحمه الله ادعى أنه نظم هذا العلم، أنه نظم التلخيص وأنه زاد، لأنه يقول في ألفيته، يقول: قال الفقير عابد الرحمن: الحمد لله على البيان، وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفصح الأنام. فهذه أرجوزة مثل الجمان، ضمنتها علم المعاني والبيان، لخصت فيها ما حوى التلخيص. أما هذا فقال: ملتقطا من درر التلخيص. هذا قال فقط: ألتقط من درر التلخيص. وهذا ربما زاد على أصله كما سيتبين لكم إن شاء الله. السيوطي رحمه الله قال: لخصت فيها ما حوى التلخيص مع ضم زيادات كأمثال اللمع. في السيوطي لخص وزاد، قال: ما بين إصلاح لما ينتقد وذكر أشياء لها يعتمد وضم ما فرقه للمشبه. نعم، هذا قال ملتقطا من درر التلخيص جواهرا بديعة التخليص. والتلخيص كما قلت هو كتاب القزويني، وقد خدم نظما وشرحا وهكذا، شروحا تناهز المئة، وأصبح كعبة هذا الفن. نعم. قال: سلكت ما أبدى من الترتيب، أي أنه جرى في ترتيب هذا الكتاب على ترتيب أصله وهو التلخيص. قال: وما ألوت الجهد في التهذيب، أي ما قصر جهده في تهذيب هذا الكتاب، وحقا فعل ذلك رحمه الله تعالى. ثم قال: سميته بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون، والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا، والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا، وأن يكون فاتحا للباب، معناه فاتحا لفهم الكتب المطولة، وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. الإخوان جمع أخ في الله لا في النسب، الأخ في النسب جمعه إخوة، وأحيانا يجمع الأخ في النسب على إخوان، لكن هذا هو الغالب. الغالب أن يجمع الأخ في الله على إخوان، وأن يجمع الأخ في النسب على إخوة. واضح؟ نعم. قال: وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في المقدمة التي يشرع بها عادة أرباب هذا الفن، في بيان معنى الفصاحة، ثم في بيان معنى البلاغة، ثم في ذكر وجه انحصار علم البلاغة في هذين الفنين كما سبق وأن بينت قال: مقدمة. ثم ذكر قال: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك. السنة في شرحي إن شاء الله أني أبدأ بذكر الفكرة الرئيسة وبذكر المعلومة، حتى إذا فهمتموها واستقرت في الأفهام قرأنا المتن. فهمتم؟ نعم. قرأنا المتن لنربط بين ما فهمناه مع ما هو موجود في المتن. الشيخ رحمه الله قال: مقدمة. هذه المقدمة يأتي بها أهل الفن لبيان معنى الفصاحة والبلاغة. الفصاحة أيها الإخوة هي الظهور والبيان. الله سبحانه وتعالى قال حكاية عن موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، معناه أظهر وأبين مني قولا. والعرب تقول: وأفصح الصبح إذا بدا ضوءه، وأفصح اللبن إذا نزعت عنه رغوته، وتحت اللبن وتحت الرغوة اللبن الفصيح. الشاعر يقول: فلم يخشوا مصالته عليهم، وتحت الرغوة اللبن لبن الفصيح الخالص. هذه الفصاحة في اللغة هي الظهور والبيان عموما. الفصاحة في الاصطلاح هي التي تهمنا. الفصاحة في اصطلاح هذا الفن أو في اصطلاح أهل الفن هي أن يكون اللفظ جاريا على القوانين المستنبطة من استقراء كلام العرب. اللفظ الذي تريد أن تتكلم به ينبغي أن يكون موافقا، معناه جاريا على قوانين أهل اللغة، على القوانين المستنبطة من استقراء كلام العرب، وأن يكون ظاهر الدلالة على المعنى المراد، أنه لا يكون الكلام خفيا كما سيأتيكم إن شاء الله. هذا المعنى الذي سيقوله في الاصطلاح سنفككه الآن إن شاء الله. إذن أن يكون الكلام جاريا على المقاييس المستنبطة من استقراء كلام عربي، وأن يكون ظاهر الدلالة على المعنى المراد منه، وأن يكون كثير الاستعمال على ألسنة عربي الموثوق بعربيته. هذا الكلام نسميه فصيحة. إذا كان الكلام لا يوافق قوانين اللغة لا يسمى فصيحة. إذا كان الكلام غير ظاهر الدلالة على المعنى المراد لا يسمى فصيحة كما سيأتيكم. إذا كان الكلام قليل الاستعمال لا بد من البحث عن هذا المعنى في كتب المعاجم لا يسمى فصيحة كما سيأتيكم إن شاء الله. إذن هذه هي الفصاحة. هذه الفصاحة توصف بها الكلمة فنقول كلمة فصيحة، ويوصف بها الكلام فنقول كلام فصيح أو شعر فصيح، ويوصف بها المتكلم فنقول متكلم فصيح. فالفصاحة تقع في المفرد وتقع في الكلام، وبعبارة أخرى تقع في التركيب، تقع في المفرد وتقع في التركيب حتى ولو لم يكن كلاما. ما معنى ذلك؟ معناه أن التركيب قد يكون ناقصا، إن قام زيد هذا تركيب وليس كلام، صح؟ هذا تركيب، لأن الكلام كما جاءكم في النحو هو اللفظ المفيد، إن قام زيد كلم وليس كلام، في التفريق الذي نذكره في كتب النحو بين الكلمة والكلم والكلام. فالفصاحة إذن توصف بها الكلمة، ويوصف بها التركيب عموما سواء كان كلاما أو لم يكن كلاما، ويوصف بها المتكلم. السؤال المطروح الآن، متى تكون الكلمة فصيحة، ومتى يكون التركيب فصيحا، ومتى يكون المتكلم فصيحا، صح؟ هذا السؤال هو الذي أجاب عنه الشيخ في أول بيت، فقال فصاحة المفرد أن يخلص من ثلاثة أشياء، أن يخلص من تنافر، غرابة، خلف. بعبارة أخرى، متى تكون الكلمة فصيحة؟ تكون الكلمة فصيحة إذا سلمت من ثلاثة عيوب. العيب الأول أن تسلم من التنافر. التنافر أيها الإخوة هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على لسان ذي الذوق السليم. من له ذوق السليم وطبع مستقيم يجد ثقلا في هذه الكلمة فنسميها كلمة، ذلك ما نعرفه بالتنافر. فالكلمة الفصيحة لا بد أن تسلم من التنافر، مفهوم؟ معناه لا بد أن تسلم من التنافر. هذا التنافر على قسمين، قسم متناهي في الثقل وقسم هو دون ذلك. شوفوا، حروف اللغة العربية في حال انفرادها لا عسر في نطقها، كلها خفيفة على اللسان في حال انفرادها، لكن أحيانا يقع من اجتماعها ثقل على اللسان، يقع من اجتماعها ثقل على اللسان بسبب الاجتماع. خذوا عندكم مثلا كلمة هعخع، هعخع، هاء عين خاء عين، حروف كلها حلقية. أعرابي سألوه أين تركت ناقتك، فقال تركتها ترعى الهعخع، وفي رواية الخعخع نبت تأكله الإبل. أتجدون ثقلا في هذه الكلمة؟ أتجدون ثقلا فيها؟ هذه كلمة ليست فصيحة. لماذا؟ لأن فيها تنافرا. ما التنافر؟ قلت وصف يوجب ثقلها على لسان ذي الذوق السليم. لكن خذوا عندكم كلمة أخرى، مستشزرات، شعر مستشزر، أيهما أثقل، هعخع أو مستشزر؟ هعخع، صحيح. في الكلمتان أو عفوا في الكلمتين ثقل، أو في الكلمتين ثقل، لكنها في الهعخع، لكن الثقل في الهعخع أثقل. فالتنافر إذن على مرتبتين، التنافر كما قلت على مرتبتين، تنافر شديد ودونه التنافر الذي في مستشزر. ما سبب هذا التنافر؟ قالوا سببه قرب مخارج هذه الحروف، لكن في الحقيقة هذا شيء لا، يعني التحقيق أن قرب المخارج ليس سببا في التنافر. قالوا لأن الناطق بها يمشي كالمقيد، المقيد الآن يمشي شوية شوية، صح؟ الناطق بها كالمقيد لأنها حروف كلها حلقية، وجدنا كلمات حلقية وهي في غاية الجودة، ألم أعهد إليكم، أعهد إليكم، شجر، جيش، الفم، كلمات متقاربة لا تجد فيها ثقل. ثقل يعرف بالذوق، يعني لا يعني يعني لا علاقة للثقل، يعني ليس مرد ليس 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 مرد التنافر قرب المخارج ولا بعدها، لأنهم أحيانا يقولون بعد المخارج يؤدي إلى التنافر، يقولون يشبهونه بالطفرة كالذي يقفز، ويشبهون قرب المخارج بمشي المقيد. فمستشزرات هذه في بيت امرئ القيس يشيرنا إلى بيت امرئ القيس، غدائره يصف شعرا يقول غدائره مستشزرات معناه مرتفعات للعلا. فالسين حرف مهموس صح؟ إيه؟ فحثه شخص سكت. إيه؟ حرف مهموس شديد، هذا ربما بعض المشايخ الحاضرون أعلموا به مني. والتاء كذلك حرف، عفوا السين حرف مهموس وأخون، التاء حرف مهموس شديد، أنا قصدي التاء، والزاي حرف إيش ليس مهموسا من حروف الصفير. قلت فربما هذا فتوسطوا توسط التاء أو الشين بينها بين توسط التاء بين السين والزاء ربما أدى إلى هذا. لكن عموما المرد في هذا كله إلى الذوق، إلى الذوق السليم، فبالذوق السليم تدرك التنافر في الكلمات. فأحيانا تجد بين الكلمتين بين الحرفين بعدا في المخرج ولا تنافر، وأحيانا تجد بين الحرفين قربا في المخارج ولا تنافر. فهمتوا؟ إذن هذا الشرط الأول، الشرط الأول وفي فصاحة الكلمة ما هو؟ هو سلامتها من التنافر. قلت والحكم في التنافر هو الذوق السليم. نعم. الشرط الثاني قال الشيخ، هو قال فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة. الشرط الثاني هو سلامة الكلمة من الغرابة. الغرابة هو أن تكون الكلمة وحشية، معناها غير ظاهر ولا هي مألوفة الاستعمال، أن تكون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال. طبعا هذا في متعارف أهل اللغة الموثوق بعربيته، يرون أن أحد النحاة عيسى بن عمرو الثقفي وتروى عن غيره أنه سقط عن حمار له فاجتمع عليه الناس فقال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة فرقعوا عني. فكلمة تكأكأ نحتاج في فهم معناها، تكأكأ بمعنى اجتمع وفرقع بمعنى تفرق، نحتاج في البحث عنها أو نحتاج في معرفة معناها إلى البحث في معاجم اللغة. إذن فهذه كلمة غريبة، إذن ليست فصيحة، لأن السلامة من الغرابة شرط في فصاحة الكلمات. لكن الغرابة كذلك على قسمين، التنافر قلنا بأنه على قسمين ثقيل وأثقل، كذلك الغرابة على قسمين. غرابة قلت نحتاج في معرفتها إلى أن نفتش في كتب المعاجم، مثل تكأكأ بمعنى اجتمع وفرقع بمعنى تفرق. وغرابة نحتاج في فهمها إلى أن نخرج الكلمة على وجه بعيد. ما معنى ذلك؟ أحد الشعراء الرجازين أو أحد الرجازين اسمه روبة بن العجاج يقول في شعر له وفاحما ومرسنا مسرجا، يقول ومغلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا، يصف الأنف، وصف الشعر قال ومغلة وحاجبا مزججا، وصف المغلة وهذا واضح، ووصف الحاجب بأنه مزجج وهذا واضح، ووصف الشعر قال وفاحما وهذا واضح. ثم قال ومرسنا مسرجا. المرسن الأنف، المرسن أو المرسن لغتان بفتح الميم على الأصح، لكن قال ومرسنا مسرجا. ما معنى مسرجا؟ هنا نحتاج في فهم معنى هذه الكلمة إلى أن نخرجها على وجه بعيد، بمعنى آخر أنه لا يدرى معنى مسرج على وجه التحقيق. هل المراد أن هذا الأنف كالسيف السريجي في الدقة والاستواء، أو المراد أنه أو المراد أنه كالسراج في اللمعان والبريق؟ ما نعرف. يمكن أن نقول هو اسمه مفعول من قولك سرج الله وجهه، لكن سرج الله وجهه هذه كلمة كأنها مولدة، يعني لا تعرف عند العربي عند العربي الأوائي. فالشاهد هذه كلمة فيها غرابة، فهمتم؟ واضح هذا؟ نعم. فالغرابة كما قلت هو أن تكون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال، فيكون معناها فيكون معناها غير ظاهر، لا بد من التنقير والبحث في كتب المعاجم، أو أن تكون الكلمة تحتاج إلى أن يخرج لها وجه بعيد غير مألوف الاستعمال. مفهوم هذا؟ نعم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث في فصاحة الكلمة هي أن تسلم من مخالفة القياس الصرفي. العرب لهم قوانين صرفية، أقيس صرفية، فلا بد أن تكون هذه الكلمات جارية على وفق تلك القوانين. هذه قوانين هي مستنبطة من كلام العرب. من تلك القوانين وجوب الإعلال في نحو باع. فلو أن أحدكم أراد أن يأتي بالماضي من البيع فقال بيع، هذه كلمة غير فصيحة. لماذا؟ لأنها لم تأتي على وفق قانون الصرف. مفهوم؟ من تلك القوانين الصرفية وجوب الفك في نحو رددت ورددنا. قل والله أنا رددت إليك كتابك، صح؟ أو رددنا إلي كتابي. فلو أنك مثلا أظلمت الدال في الدال وقلت ردت أو ردنا، هذه لغة حكاها سيبويه عن بعض قبائل العربي، لعله عن بكر بن وائل، لكنها لغة ضعيفة. شاهد أنك لو أنك أظلمت فلا تكون هذه كلمة فصيحة لأنها لم تجري على وفق القانون الصرفي. فهمتم؟ القانون الصرفي يقول بالفك، لكن من أظلمك أنه قال رد ثم ألحق الضمير بها كأنه قدر انفصال الضمير ثم أظلم. أفهمتم كلامي؟ قلت بأن ثمة قوانين تجب مراعاتها. من تلك القوانين وجوب الإظلام في أجل الله أجل. فلو أن أحدكم قال أجلل وفك يكون قد أخل بفصاحة كلمة. فلاحظوا إذن أحيانا يجب الفك وأحيانا يجب الإظلام وأحيانا يجب الإعلال. واضحا؟ ويمثلون لي للفك بقول أبي النجم الحمد لله العلي الأجلل الواسع الفضل الوهوب المجزل. قال الحمد لله العلي الأجلل، هذه كلمة غير فصيحة لأنه فك. مفهوم؟ فإذا هذا معناه الشيخ بقوله فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف، هو خلف المقاييس الصرفية. لكن لاحظوا أننا لم نشترط السلامة من مخالفة قوانين النحو، صح؟ ما ذكرنا ذلك. لماذا؟ لأن النحو إنما يبحث في المركبات، ونحن ما زلنا في البحث في فصاحة المفرد، وأهل التصريف يبحثون فقط في المفردات. أفهمتم؟ فهنا نشترط أن تكون الكلمة سالمة من مخالفة قوانين الصرفية، ولا نقول أن تكون الكلمة سالمة من مخالفة قوانين النحوية، لأن ذلك نقوله في فصاحة المركبات لا نقوله في فصاحة المفردات. أفهمتم؟ في هذا البيت إذن ذكر الشيخ شروط فصاحة الكلمة: سلامة من التنافر، وذكرت التنافر بأنه وصف في كلمة يجب ثقلها على لسان الذوق السليم. اثنين، سلامة من الغرابة، وقلت بأن الغرابة أن تكون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال، وقسمته إلى قسمين كما قسمت التنافر إلى قسمين. ثلاثة، السلامة من مخالفة قواعد الصرف أو القوانين الصرفية. اللهم إلا قوانين، اللهم إلا شيء اشتهر عن العربي فيه مخالفة القانون الصرفي. العرب يمنعون بيعا لكنهم يقولون عورة عورة، هذا هنا اشتهر عن العربي، لأن الشذوذ لا ينافي الفصاحة. انتبهوا، الشذوذ قد تكون كلمة شاذة لكنها فصيحة. فثمة كلمات اشتهرت عن العربي، المشرق والمغرب، هذه كلمات تخالف أصل ما يذكره أهل التصريف في كتبهم، وما كلمات كثيرة لكنها اشتهرت على ألسنة عربي الموثوق بعربيتهم هكذا. فليس لك أن تقول عار في عورة، ولا أن تقول المشرق أو المغرب، لا لا، أنت تنطق بها على وفق ما نطق بها أهل اللغة، سواء كانت على وفق القوانين الصرفية أم لا، لأن الشذوذ لا ينافي فصح. فهمتم؟ تفضل. نعم، ما فهمت. إذا كانت لغة ضعفها أهل اللغة مثل هذه اللغة التي ذكرت بأن سيبوي ضعفها، أو في لغة أكلون البراغيث التي ستأتيكم في فصاحة الكلام، هذه لغة ضعيفة يعني، هم لا يخطئون فيها لأنها لغتهم، لكن ليس لك أن تتكلم بها لأنها لغة ضعيفة. إذن القسم الثاني هو فصاحة الكلام. نحن الآن أنهينا فصاحة الكلمة، وأحيانا يذكرون شرطا رابعا لكنه غير مسلم. السيوطي رحمه الله يقول: فصاحة المفرد أن لا تنفر حروفه كهؤخع واستشزرا، وعدم الخلف لقانون جليك الحمد لله العلي الأجلل، وفقده غرابة قد ارتجاك فاحما ومرسلا مسرجا قيل، وفقد كرهه بالسمع. أحيانا يذكرون شرطا رابعا، وهو أن لا تكون هذه كلمة أن لا ينبذها السمع، من هو أن لا تكون مكروهة في السمع، كقول المتنبي يمدح سيف الدولة: مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجري الشاء، كريم الجري الشاء، الجري الشاء النفس، كريم الجري الشاء شريف النسب، فالجري الشاء للنفس يعني كأنها مكروهة في السمع، لكن هذا مردود، لأنه إذا كان بسبب الغرابة فقد دخلت فيه في غرابة، إذا كان بالتنافر فقد دخلت في التنافر، مفهوم؟ إيه. ولذا قال السيوطي: قيل وفقد كرهه في السمع نحو جري الشاء وذا ذو منعي. نعم، إذن الشروط ثلاثة، ونبدأ الآن إن شاء الله في فصاحة المركب، فصاحة الكلام. يقول الشيخ رحمه الله في فصاحة الكلام، يقول: وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تاليف وتعقيد سليم. ما له الفصاحة في الكلام؟ الشيخ هنا قال في الكلام، والمراد بالكلام المركب عموما. السيوطي عبر بالمركب، الشيخ عبر بالكلام. إذن لكي يكون الكلام فصيحا لا بد أن تتوفر فيه شروط ثلاثة. قال: وفي الكلام من تنافر الكلم. الشرط الأول: السلامة من التنافر. وأنتم قد عرفتم التنافر في الكلمة. قال: السلامة من التنافر. تنافر أيها الإخوة هنا في باب الكلام هو أن تكون الكلمات مجتمعة ثقيلة على اللسان. أنت إذا أفردتها كل كلمة منها خفيفة على اللسان، لكن باجتماعها يحصل الثقل. كلمة حرب أفيها ثقل؟ حرب هل فيها ثقل؟ ما فيها ثقل. قبر هل فيها ثقل؟ قفر هل فيها ثقل؟ ما فيها ثقل. لكن هذه كلمة لما اجتمعت في بيت واحد كان في غاية التنافر، وهو قولهم: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. ويقال أنه من الشعر الجني، أنهم قالوه لما قتلوا حرب بن أمية بن عبد الشمس، لم يقال بأنه قتل حية منه، قتل حية، فثأروا منه بقتله وأنشدوا هذا البيت: وقبر حرب بمكان قفر، أو بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. فانظروا إلى هذا البيت، أفيه تنافر؟ فيه تنافر، حتى أنه يقال أنه لا يمكن للشخص أن ينطق به مرة أو مرتين إلا وتتعتع فيه. وأنا طبعا لا أحاول وأنا أقرأه مرة أخرى حتى لا أقع في التتعتع. وقبر حرب إذن بمكان قفر، أو بمكان قفر، الذي تقتضيه القواعد، وأن نقول وقبر حرب بمكان قفري، لأنها نعت مكاني، وليس قرب قبر حرب قبر، ويكون في البيت ما نسميه بالإقواء، كان عيب من عيوب الشعر. وبعضهم يقول لا، وقبر حرب بمكان قفر، وتكون قفر كأنها خبر للمبتدأ محذوف، ومعناه وقبر حرب بمكان هو قفر. وهذه مشكلة حقيقية، لأن البيت لأنه لا يمكن رفع هذا الخلاف إلا بالرواية، والبيت يقال بأنه من الشعر الجني. وفي الحقيقة أنا حاولت البحث في الروايات، لكن في النهاية هو من الشعر الجني، فكيف الوصول إليهم حتى نعرف الروايات؟ الشاهد أنه يشترط في الكلام السلامة من التنافر، كهذا البيت الذي سبق وأن قلته، مفهوم؟ هي. نعم. الشرط الثاني قال الشيخ: وضعف تأليفي، هو السلامة من مخالفة القواعد النحوية، يسمى عندهم بضعف التأليف، بفتح الضاد، ضعف التأليف. لا بد أن يكون الكلام جاريا على وفق قواعد النحو حتى يكون فصيحا، مفهوم؟ لو كان هذا الكلام مثلا ليس جاريا على كلام جمهور العربي لا يسمى فصيحا، كإلحاق علامتي التثنية والجمع في الفعل إذا أسند لظاهر. القاعدة أيها الإخوة أن الفعل إذا أسند لظاهر، كقولك مثلا سعيد زيد، إذا كان الفاعل تثنية أو جمعا، إيش تقول؟ يقول سعيد أخواك، سعيد إخوتك، معناه أن لا تأتي بعلامتي التثنية والجمع في الفعل المسند لظاهر، الفعل المسند إلى المثنى أو إلى الجمع الظاهر، فتقول سعيد أخوك، سعيد أخواك، سعيد إخوتك، سعيد نسوتك، وهكذا. أن تأتي بعلامتي التثنية والجمع في هذا الفعل لا يكون كلامك فصيحا، تقول سعيد أخواك، سعيد إخوتك، وهي اللغة التي يسمونها بلغة أكلون البراغيث، لغة طيين وأزد شنوءة، طي وأزد شنوء، وأزدي بالزاي أو بالسين، أزدي شنوءة أو أسدي شنوءة. فكانوا يأتون في الفعل إذا أسند لتثنية أو جمع يأتون فيه بعلامة التثنية والجمع، يقولون سعيدا أخواك، سعيدوا إخوتك. ومنه الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة، ما قال يتعاقبوا فيكم ملائكة، هذا معناه ابن مالك في ألفيته في قوله: وجرد الفعل إلى ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وقد يقال سعيدا وسعيدوا، نعم، وقد يقال في رواتي طيئين وازدي شنوء. إذن هذا شرط، لا بد أن يكون هذا الكلام موافقا لقواعد النحو. عندهم لا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لا يجوز، لا يصح أن تقول ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا، فالضمير هنا عاد على متأخر في اللفظ وهو زيدا، وفي الرتبة وهو زيدا، لأنه مفعول به، هذا لا يصح. ولهذا قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه قدم المفعول به والضمير متصل به بالفاعل. فهمتم؟ فعموما لا بد أن يكون الكلام وفق قواعد النحو. ولذا خطأ من قال جفوني ولم أجف الأخلاء إنني لغير جميل من خليلي مهمل. جفوني ولم أجف الأخلاء في رواية الرفع. أما جفوني ولم أجف الأخلاء هذه تصح لأنها من باب التنازل. عموما حتى لا نورق في النحو والنحو بحر يغرق يجب أن يكون التركيب موافقا لقواعد النحو. إذا كان مخالفا يسمى عندهم بضعف التاليف. ولهذا قال الشيخ وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تاليف لا بد أن يسلم من ضعف التاليف. أفهمتم؟ هذا المقصود بضعف التاليف. الشرط الثالث سلامته من التعقيب. لا بد أن يكون هذا الكلام سالما من التعقيب. ولهذا قال وتعقيد سليم. لا بد أن يكون هذا الكلام سالما من التعقيب. التعقيد هو أن يكون الكلام غير ظاهر الدلالة على المعنى المراد منه. المعنى الذي تقصده أنت ليس ظاهرا لي أنا المستمع. وهذا التعقيد له سببان. سبب يرجع إلى اللفظ وسبب يرجع إلى المعنى. أنا سبق وأن قلت في المقدمة بأنك تقصد من كلامك هذا أن توصل معنا إلى السامع. أنت لا تقصد يعني العاقل. كلام العقلاء مصون عن العبث. فأنت لا تعقد لا 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 لا, لا تقصد بهذا الكلام مجرد العبث كالسعال أو كالأنين. أنت تقصد أنت عندك فكرة وتريد إيصالها إلى فهم السامع بأسلوب سهل وواضح موافق لقوانين اللغة. فينبغي أن يكون هذا الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المقصود. بعبارة أخرى ينبغي يجب أن يسلم من التعقيد. هذا التعقيد قلت له سببان. سبب نرجع إلى اللفظ وسبب نرجع إلى المعنى. السبب الذي يرجع إلى اللفظ هو أن يختل نظم الكلام. معناه أن تقطع أوصال الكلام تقدم وتؤخر تقدم وتؤخر حتى تضل الأفهام في معنى الكلام. خذوا مثلا قول الفرزدقي يقدح خال هشام بن عبد الملك. وهشام يومها أمير المؤمنين. هشام بن عبد الملك بن مروان بن حكم نعم. قال وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقارب. ويقصد أنه ليس مثل هذا الممدوح حي يقاربه أي يدانيه في الفضل إلا مملكا أبو أمه أبوه. لكن كيف لنا أن نفهم هذا المعنى من هذا البيت؟ أعيد البيت. قال وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه. هذا الكلام كلام معقد. هذا الكلام ليس فصيحا لأنه معقد. ما سبب التعقيد هنا؟ سبب التعقيد هنا لفظي. هو هنا قدم المستنى على المستنى منه. وما مثله في الناس إلا مملكا. المستنى منه ما هو؟ وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا. فقدم المستنى على المستنى منه وفصل بين المبتدأ وخبره بأجنبيه. وما مثله في الناس حي يقاربه. مثله مبتدأ فصل بينها وبين الخبر بأجنبيه. وفصل بين النعت وبين المنعوت. وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. أبو أمه أبوه. لو كتبتم البيت لتبين لكم أن أوصاله مقطع عنه مسكين يعاني البيت يصرخ. هذا تعقيد لفظي. كان يقول أحدكم مثلا يريد أن يقول كلام يقول والله حضرت دورة في علم البلاغة أو في علم المعاني أو في الفن الأولي من فنون علم البلاغة. يدرسه شيخ، يدرسه أستاذ أو فلان أو كذا، فيقدم ويؤخر ويقول حضرت درسا يدرسه أستاذ عصر كذا ووقت كذا، ثم يقول في علم بلاطي، يقدم كلامه واخر، فيأتيه السامع في المعنى المقصود، فذلك يسمى عندهم التعقيد اللفظي وهو ينافي الفصاحة. السبب الثاني من أسباب التعقيد هو التعقيد المعنوي، يسمونه بالتعقيد المعنوي. ما هو تعقيد يرجع إلى المعنى، اللفظ سليم لكنه تعقيد يرجع إلى المعنى. التعقيد الذي يرجع إلى المعنى هو أن تكون في كلام كنايات ومجازات هي بعيدة عن فهم السامع. وليعذرني أهل الشعر الحري، لأن الشعر الحر يقوم على الكنايات البعيدة والمجازات، فعندهم عند أهل اللغة أن التعقيد المعنوي ما هو الكنايات البعيدة والمجازات التي علاقتها، أن هذا ينافي الفصاحة. ويمثلون في له ببيت العباس بن الأحنف إذ يقول سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد. سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، هو الشاعر يريد أن يقول بأن الدهر لا يواتي، كلما تمنى منية جاءت على خلاف مقصوده، فقال سأطلب بعد الدار عنكم، سأطلب بعد الدار لتقربوا. واضح هذا؟ هذا لا إشكال فيه، لكن قال وتسكب عيناي الدموع لتجمد، هو أراد أن يكني عما يجيبه التلاقي من السرور والفرحة بجمود العين، ظنا منه أن جمود العين هو خلوها من الدمع مطلقا، وليس كذلك. البيت هنا أصبح في تعقيد، لأن الجمود هو خلو العين من الدمع عند إرادة البكاء. ولذا حديث عائشة في حديث إفكي قالت إيش؟ حتى ما أحس بقطرة. فجمود العين، ألا إن عينا لم تجود يوم واسط عليك بجاري دمعها إيش؟ لجمود. فجمود العين هو خلوها من الدمع عند إرادة البكاء. فالشاعر قال سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عينا الدموع لتجمد، فأصبح في هذا تعقيد. نعم. فإذا قلت فصاحة الكلام شرطها ما هو؟ السلامة من ثلاث أشياء، قال الشيخ وفي الكلام من تنافر الكريم، سلامتها من التنافر. اثنين، سلامتها من ضعف التأليف. ثلاثة، سلامتها من التعقيد. وقلت بأن التعقيد ينقسم إلى قسمين، قسم يرجع إلى اللفظ وقسم يرجع إلى المعنى. ثم شرط رابع كذلك يذكرونه وهو غير مسلم، ولذا السيوطي يقول وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سليم. قلت قاله الشيخ السيوطي يقول فصاحة المركب ذلك في فصاحة المفرد. عموما يقولون بعضهم يشترط أن لا يكثر التكرر ولا الإضافات، مفهوم؟ كريم متى أمدحه والورى معي وإذا ما لمته وحدي. الحاء فهنا ما هنا 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 ما وجهه؟ ما الوجه هنا؟ هذا يذكرونه هناك في الحاء والهاء لا مشكلة بينهما لقول الله تعالى فسبحوا، ولعل الثقل حاصل منه من تكرر هذه الكلمات. قال السيوطي قيل ولا يكثر التكرر ولا الإضافات وفيه نظره.